الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح الجزء الأول من شرح ابن عقيل على ألفية الإمام ابن مالك. كنا في باب المعرب والمبني، وصلنا إلى قوله: وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا من نون التوكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن من فتن. يعني الآن هو تكلم على المعرب والمبني من الأسماء، الآن يتكلم على الإيه؟ الأفعال. فالأفعال: فعل الأمر مبني دائما، فعل الماضي مبني دائما، وفعل الأمر يبنى في حالتين إن اتصلت به، وفعل المضارع يبنى في حالتين: إن اتصلت به نون النسوة بني على السكون، وإن اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح. هذه خلاصة المسألة، تمام؟ يبقى الفعل الماضي مبني دائما، والأصل في بنائه على الفتح، تمام؟ وفعل الأمر مبني دائما، والأصل في بنائه أن يبنى على السكون. وأما الفعل المضارع فيكون تارة معربا ويكون تارة مبنيا. يكون مبنيا إن اتصلت به نون النسوة بني على السكون، وإن اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح. وبالتالي متى يكون معربا؟ يكون معربا إن خلى من نون النسوة ومن نون الإيه؟ ومن نون من نون التوكيد. متى يكون مبنيا؟ إن دخلت عليه نون النسوة أو نون التوكيد، يعني عكس بعض، تمام؟ إن خلى منهما كان معربا، وإن كان في نون النسوة أو نون التوكيد أصبح إيه؟ أصبح مبنيا. وبالتالي الفعل الوحيد اللي هو يمكن أن يكون في بعض الأحوال معربا هو الفعل المضارع، عشان كده هو سمي بالمضارع، يعني المشابه، لأنه ضارع الاسم، ضارع يعني ضارع بمعنى شابه، ومن لأن أصل حتى المضارع جاءت من الضرع، كأن ضارعه بمعنى رضع من الضرع الآخر، وأخذت منها وأصبحت بمعنى المشابهة، تمام؟ فضارعه بمعنى شابه، وأصبح هذا يسمى الفعل المضارع لأنه إيه؟ لأنه يشابه، يشابه إيه؟ يشابه الاسم، خاصة من الفاعل، حتى يشابه في الإيه؟ في الحركات والسكنات، تمام؟ ولذلك تجد اسم الفاعل لما شابه المضارع أيضا يعمل عمل الفعل، والمضارع لما شابه اسم الفاعل أصبح معربا في بعض الأحوال. وإلا في الصحيح أن الأصل في الأفعال البناء، أن يغلب عليها البناء، يعني هي إن هي ثلاث أفعال صحيح، يعني حوالي 2.5 منها مبني، ده يدل على أن الصواب، لأن اختلفوا في إيه؟ هل الأصل، إحنا قلنا الأصل في الأسماء الإعراب، صح؟ والبناء شيء طارئ عليها. طيب الأفعال هل الأصل فيها الإعراب أم الأصل فيها البناء؟ اختلفوا، فبعضهم قال الأصل البناء، وده الصحيح. ليش؟ لأنه ده الغالب عليها. فعل الماضي كله مبني، فعل الأمر كله مبني، الفعل المضارع مبني في بعض الأحوال، يعني حوالي 2.5 من 3 مبنية، يبقى بالتالي الغالب عليه الإيه؟ البناء، بخلاف الأسماء. الأسماء المبنيات معدودة، يعني مجموعات معدودة محدودة، بينما الأصل تجد إيه؟ تجد غالب الأسماء هي معربة، وبالتالي قلنا الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء، تمام؟ وفي أقوال أخرى، في من قال الأصل في الأفعال الإعراب، وفي عدة أقوال سنراه نقل الإيه؟ نقل المصنف، تمام؟ دي نقطة. النقطة الأخرى، انتبهوا إلى قوله: نون توكيد مباشر، لأن نون التوكيد إذا لم تباشر الفعل، تمام؟ فإنه لا يبنى. يبقى يشترط في نون التوكيد أن تباشر، خلي بالكم، فإن لم تباشر يبقى على إعرابه. إزاي لا تباشر؟ أو متى السؤال: متى نون التوكيد تدخل على الفعل ولا تباشر؟ تباشر يعني إيش يا شباب؟ يعني تباشر نهاية الفعل، نهاية الفعل. يعني الآن أنت مثلا ضرب أو يضرب، فتقول إيه؟ يضربن. يبقى نون التوكيد ركبت على نهاية الفعل ولا ما ركبت؟ يبقى دي مباشرة. لكن تعالى مثلا في الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة النون بتجد فاصل يفصل بينها وبين نهاية الفعل. يعني مثلا الفعل يضربان، يضربان ده فعل من الأفعال الخمسة، صحيح؟ أو تضربان، دخلت عليه ألف الاثنين، لما تيجي تدخل عليه نون التوكيد إيش تعمل؟ بتشيل النون حقه وتجيب نون التوكيد وتكسرها، صح؟ تقول تضرباني. هل النون هنا باشرت؟ لم تباشر. اذا الفعل ايه؟ معرب ام مبني؟
معرب.
وبالتالي هي قاعدة ممكن تأخذونها ان الفعل الافعال الخمسة معربة حتى ولو دخلت عليها نون التوكيد. تمام، الافعال الخمسة معربة حتى ولو دخلت عليها نون التوكيد، والسبب انها ليست مباشرة لاخر الفعل، حتى وان باشرته في الصورة في بعض الاحيان فانها في حكم المنفصلة، يعني ممكن تأتي في بعض الصور قد باشرت اخر الفعل، لكن هيبقى في اشياء مقدرة، اشياء محذوفة هتكون هي فواصل ايه؟ فواصل من ناحية التقدير. واضح شباب؟
شوف نقدر نقول الضابط مثلا اني مباشرة غير مباشرة واو الجماعة والف الاثنين،
لا ممكن تقول تريح نفسك وتقول الافعال الخمسة كلها النون لا تباشر فيها، حتى لو باشرت في الصورة فهي ليست مباشرة في التقدير. تمام، وتريح نفسك، وبالتالي لما تدخل نون التوكيد على الافعال الخمسة تعرف ان الافعال الخمسة معربة وليست مبنية، وبالتالي لا يقع عليها البناء.
التوكيد محصورة الغير مباشرة في هذا الاسماء الخمسة فقط، في غيرها
اي دل في ذهني، نعم دل في ذهني انها في هذه الحالة، لا في بعض الحالات ممكن ايضا، مش لكن ده الغالب، ولا في ممكن مثلا لو دخلت على الايه نون النسوة مثلا يرضعنا، تمام، فبتيجي تقول يرضعنان هكذا ما تدخل عليها نون التوكيد فليست مباشرة ايضا، بس قد الفعل مبني من ايه؟ مبني على السكون من مع النون النسوة فجاءت نون التوكيد ما فعلت شيئا يعني. فمقصدي ليس حصرا، لكن هو ده الصورة الغالبة ان الافعال الخمسة عندما تدخل عليها نون التوكيد لا تبنى بل تكون معربة، والسبب انها ليست ايه؟ ان نون التوكيد لم تباشر نهاية الفعل، وحتى ان باشرت في الصورة فهي في الحقيقة والتقدير ليست مباشرة. واضح شباب؟
يعني نقدر نقول هذا الضابط ايه؟
اه ممكن نقول
الواو والالف والياء،
ايوه اللي هي الافعال الخمسة، ما تريح نفسك تقول الافعال خمسة. تمام؟ طيب قال وفعل امر ومضي بنية، تمام، فعل الامر والماضي مبنية. طيب وأعرب مضارعا إن عري، أي إن عري من إيش؟ من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن، يرعن دخلت عليها نون النسوة، من فتن دي تكملة يعني، تمام، من مفعول به، وفتن فعل ماض، لكن الشاهد فيه يرعن يعني من الروعة أي من الجمال، يعني يعجب من نظر إليهن منظرهن، يرعن من فتن أي يفتن من ينظر إليهن، كلام على النسوة. تمام، الشاهد هو جابها علشان إيه؟ نون النسوة بس، يرعن كلمة يرعن، وبعدين باقي حشو تكملها. واضح شباب؟ قال لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال، ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال. ده تمام، ده إيه المذهب المرضي في نظري، واللي ممكن تقول إن الأدلة قائمة عليه اللي هو مذهب البصريين. فالأصل في الفعل البناء عندهم، تمام، وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال. شوف عممه، والأول هو الصحيح اللي هو إيه اختار ابن عقيل كلام الايه البصريين، تمام، ونقل ضياء الدين بن العلج في البسيط ان بعض النحويين ذهب الى ان الاعراب اصل في الافعال فرع في الاسماء، عكس، وده بعيد جدا يعني. تمام، يبقى ثلاث مذاهب في مسألة الايه الاصل والفرع، هل الاعراب اصل في الاسماء ام فرع، هل الاعراب اصل في الافعال ام فرع. فالمذهب المشهور مذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، تمام، الكوفيون قالوا أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال. نقل ابن العلج أن بعض النحويين عكس مذهب البصريين وإيه وجعل أن الإعراب أصل في الأفعال والبناء أصل في الأسماء، عكس إيه؟ عكس تماما مذهب البصريين. واضح شباب؟ قال والمبني من الأفعال ضربان، أحدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضي، وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق، ما لم يتصل به واو جمع فيضم أو ضمير رفع متحرك فيسكن أو فيسكن. يعني الآن هو الماضي مبني على إيه؟ مبني على الفتح صحيح؟ لكن إن اتصل به واو الجماعة يبنى على الضم، وإن اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على السكون. وبعضهم يا شباب يقول إيه؟ إنه يبقى مبنيا على الفتح دائما، إما الفتح الظاهر أو الفتح المقدر في تلك الأحوال، وده الصلاح لا مشحب للصلاح، يعني ما فيش مشكلة. بالتالي ممكن تجد في بعض الكتب، تجد في شرح الآج الرومية أن يقول لك الفعل الماضي مبني على الفتح دائما. طب ولو دخلت عليه واو الجماعة؟ يقول لك نعم. طب ازاي وهو احنا بنشوف ضمة ضربوا شربوا؟ يقول لك ان الضمة دي ليست حركة البناء، وانما هي حركة مناسبة. امال هو مبني عليه؟ مبني على الفتح المقدر، تمام. لكن انا ارى ان العمل بالظاهر احسن، انه يكون مبني على الفتح عند عدم اتصال شيء به، ويبنى على الضم ان اتصل به واو الجماعة، ويبنى على السكون ان اتصل به ضمير رفع متحرك. فده ما فيهوش مشكلة، تمام. وده وبالتالي هو بينقل الآن اتفاق البصريين والكوفيين على ان الفعل الماضي مبني، ما فيش مشكلة، تمام. طيب فعل الامر بقى، والثاني ما اختلف في بنائه، والراجح انه مبني، وهو فعل الامر نحو اضرب، وهو مبني عند البصريين معرب عند الكوفيين. طبعا المشهور عندكم انه الفعل الامر مبني، صح؟ لان شوفوا يا شباب، دي ترجع الى مسألة معينة، وهو ان التقسيم عند الكوفيين الافعال على قسمين، قسمين بس، مضارع وماضي. طب اين الامر؟ الامر عندهم عبارة عن ايه؟ عبارة عن مضارع مجزوم. شفتوا ازاي؟ يعني الان البصريون التقسيمة المشهورة عندكم اللي انتوا حفظتوها، مثلا اللي درس منكم شرح التحفة السنية او شرح الاج الرومية او شرح القطر، هيعرف انه الافعال ثلاثة، ماضي ومضارع وامر، صح؟ لا، عند الكوفيين الافعال مجموعتين فقط، فعل ماضي، علشان كده هو قال متفق على بنائه، وفعل مضارع، تمام، وفعل اما الامر فلا يعدونه قسما قائما بنفسه، بل يجعلونه فعل مضارع. يعني يقول لك ايش؟ مثلا ان قم، ان اصل قم اصله لتقم، وبعدين شال حرف الجر وتشال حرف المضارعة واصبح ايه؟ واصبح قم. فهو عندهم فعل مضارع في الاصل مجزوم بلام امر مقدرة، وليس فعلا مستقلا بنفسه. واضح شباب؟ علشان يتضح لكم كلام المصنف هنا لما قال ايه؟ لما قال مختلف في بنائه. مختلف في بنائه ليش؟ لان الكوفيين يعارضون، يقولون ده فعل معرب. كيف معرب؟ قال لك ده فعل مضارع مجزوم بلام امر مقدرة، تمام. فده كلام الايه؟ فكلام الكوفيين. فهو عند الكوفيين مجزوم بلام الامر مقدرة، اصل لتضرب، تمام، فحذفت اللام فصار ايه؟ تضرب، ثم شالت الايه؟ شالت حرف المضارعة، وبعدين جبنا الهمزة للنطق بالساكن الى اخره. يعني لكن في تكلف شديد، في تكلف بلا شك، الافعال الثلاثة على المشهور، لكن ليس متفقا عليه كما ايه؟ كما اشار المصنف. واضح شباب؟ ها اتضحت المسألة. قال والثاني ما اختلف في بناء، والراجح انه مبني، وهو فعل الامر نحو اضرب، وهو مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين. والمعرب من الافعال هو المضارع، ولا يعرب الا اذا لم تتصل به نون التوكيد او نون الاناث، سواء نون النسوة سموها نون النسوة ولا نون الاناث. فمثال نون التوكيد المباشرة هل تضربن، شوف هنا النون ايه؟ باشرة الباء اللي هي اخر الفعل، فالفعل هنا مبني، صح؟ والفعل معها مبني على الفتح، ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة. واضح شباب؟ لا فرق بين الخفيفة والثقيلة، يعني يقصد نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، هي نفس الحكم، تمام. لو دخلت على الفعل المضارع وباشرته سواء كانت ثقيلة أو خفيفة فإنه يبنى على الإيه؟ يبنى على الفتح. واضح؟ فإن لم تتصل به لم يبنى، وذلك كما إذا فصل بينه وبينها ألف اثنين نحو هل تضرباني، شايفين النون المشددة بينها وبين الباء ألف، وأصله هل تضربانن، هل تضربانن، ده أصله، لكن توالي الإيه؟ النونات، تم إيه؟ حذف نون علشان التخفيف، فاجتمعت ثلاث نونات فحذفت الأولى اللي هي نون الفعل وهي نون الرفع، كراهة توالي الأمثال، فصار هل تضرباني، تمام، وحرك النون بالإيه؟ بالكف. وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة، نحو هل تضربن يا زيدون. خلي بالك هنا، شوف شوف هنا مباشرة في اللفظ، لكن في التقدير ليست مباشرة، لأن أصلها هل تضربونن، تمام. فهنا ممكن تقول طب ما هي باشرة، لكن هي ليست مباشرة في التقدير، خلي بالك. وبالتالي يشترط أنها تباشر لفظا وتقديرا حتى يبنى الفعل. واضح المسألة يا شباب؟
اللفظ هو توالي الأمثال المعروف هذا.
ها؟
اللفظ هذا توالي الأمثال.
توالي الأمثال يعني أن ثلاث نونات وراء بعض.
هذا لا، هذا اللفظ.
دي مسألة مش لا لا مش اللفظ، مسألة دي ثاني، ثلاث نونات دي اللفظ. يعني الآن هل تضربن، تضربن الآن النون يا شباب التوكيد، لم شوف آخر الفعل إيش، وشوف نون التوكيد جاءت ركبت مباشرة مع أم لا. فتضرب، تضربن النون ركبت مع الباء ولا لا؟ يبقى باشرة. طب هل في شيء مقدر؟ ما في شيء مقدر كمان، يعني إيه؟ يعني هي مباشرة لفظا وتقديرا. التقدير إزاي بقى؟ إنه في مع هل تضربون، تضربون ده من الأفعال الخمسة صح؟ لما تيجي تدخل عليه نون التوكيد هيلتقي ثلاث نونات صح؟ هنشيل نون الفعل اللي هي سماها نون الرفع صحيح؟ وبعدين هيلتقي ساكنان اللي هي الواو مع النون، هنشيل الواو فتصبح ايه، ونضم الايه، ونضم الباء فتصبح ها؟ الان ما احنا النون مشددة اولها ساكن، هتلتقي مع الواو يبقى التقى ساكنان صح؟ هنرفع الواو ونضم ما قبل الايه، ما قبل الواو للدلالة على الواو، فتصبح هل تضربن، ده للجمع خلي بالك. شوف انا بخاطب اصلها ايه، هل تضربونن، يبقى كان في فاصل ولا ما فيش فاصل؟ يبقى هنا ليس في فاصل في اللفظ، لكن في فاصل مقدر صح؟
هذا
التقدير. يبقى كده ايه، يبقى برضو لم تباشر، يبقى في برضو لم تباشر، لانه من شرطه انها تباشر لفظا وتقديرا. واضح شباب؟ يا ابني زي هل تضربن، ما هو اللفظ هو الفعل العادي، الفعل العادي هل تضربن ده باشرت لفظا تمام وتقديرا، تمام. هل تضربن باشرت لفظا لكن ليس تقديرا، اللفظ انها تأتي جنب اخر حرف من الفعل تمام، لكن لا يكفي اللفظ وحده، بل ينبغي ان يكون ايضا في التقدير ما في فاصل. فالان الفرق بين هل تضربن وهل تضربن، ان هل تضربن ما في فاصل في التقدير، لكن هل تضربن في فاصل في التقدير. واضح؟ فده الفرق يعني. وبالتالي هل تضربن هنا الفعل مبني، لما؟ لانه ليس هناك فاصل لا في اللفظ ولا في التقدير، لكن هل تضربن مباشرة في اللفظ لكن في التقدير في فاصل، يبقى ايضا لن يعني هنا لا تبنى. يبقى شرط البناء ان تباشر لفظا وتقديرا، يعني تكون مباشرة من ناحية اللفظ وايضا في التقدير ما في فواصل. وضحت؟ فانت لما تيجي بالنسبة للافعال الخمسة هتجد انها في كل الاحوال انها تكون غير مباشرة، حتى وان باشرت لفظا فانها لن تكون مباشرة تقديرا. واضحة؟ تمام. نعم.
يعني الحكم في النون التوكيد واحد، لكن هل فرق يعني بين الخفيف والثقيل في المعنى؟
طبعا النون الثقيلة هي اكد من النون الخفيفة، يعني زي ما تقول ايه، انت لو كان التوكيد مرة بالنون الخفيفة فكأنك اكدت الشيء مرتين، وبالتالي لانه لا شك زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى عند العرب، زيادة المبنى يعني زيادة حروف تدل على ايه، زيادة المعنى، وبالتالي النون المشددة هي اكد من النون المخففة.
ليس
جنن
ولا يكون
من
مثابة.
نعم.
عش الفرق. ليس جنن ولا يكون.
لا يسجنن ولا يكون. تمام. جزاك الله خير. لا يسجنن ولا يكون. شوف أكد السجن بالنون المشددة، كأن ربما مسألة السجن فيها نوع من الإيه، الشك أزيد من الإيه، من كونه يعني يكون من الصاغرين. فأكدها بالإيه؟ بالنون المشددة. وإن كان هذا شغل البلاغيين، لكن زي ما قلت لك ربما يكون إيه، والله أعلم بمراده، لكن ربما يكون إيه أراد أن يؤكد مسألة السجن، لأن احتمالها ربما كان أضعف عند المخاطب فأكدها بالنون الإيه الشديدة. وأما كونه من الصاغرين فكأنه من لوازم كونه مسجونا، فلم تحتاج إلى تأكيد كثير، لأنه كونه يسجن هو يعني كأن بداية كونه من الصاغرين، يعني فهمت؟ فبالتالي لما جاء الدور عليها لم تحتاج إلى مزيد من التوكيد يعني، وإنما خفف فيها. والفصيح هو الفصيح يأتي بالتوكيد الشديد عند المناسبة، يعني ما تجيش أنت إيه الأمر لا يحتاج إلى توكيد شديد وأنت تجيب له خلاص تأكد، لا يعني كأنه يشوف اللغة العربية هي في تناسق بين الإيه بين المخاطب والمتكلم، فأدي لك الشيء على قدر الإيه على قدر ما تحتاج، لا ينبغي أن أنا أعطيك زيادة، يعني ما يكونش أنت محتاج توكيد درجة وأنا أعطيك درجتين. عشان كده في قصة مشهورة عن الكندي والمبرد تحكى وتنسب إلى غيرهما، تنسب إلى أبي عبيدة. يقال إنه الفيلسوف الكندي ده فيلسوف من الفلاسفة المشهورين، أرسل أو سأل العلامة المبرد وهو من أئمة اللغة، قال أنا أجد في العربية فضولا وزيادة. قال أين تجد ذلك؟ قال أجد أنهم يقولون زيد قائم وإن زيدا قائم وإن زيدا لقائم، والمعنى واحد، يعني يقصد أنه إيه أن كلها بتفيد أن قيام زيد، صح؟ يعني يقصد أن الجمل الثلاثة لم تفترق في المعنى. قال لا، ليس المعنى واحد، العرب تقول زيد قائم لخالف به اللي ما عندوش إنكار لقيام زيد، زي ما تقول الله واحد لخالي الذهن يعني ما عندوش ايه معارضة، وتقول ان زيدا قائم للمتشكك، لما واحد مشكك تقول له ان الله واحد بتزيد ايه تأكد له، وتقول ان زيدا لقائم للمنكر، يعني كأنه ايه كل واحدة درجة، لما يكون واحد ايه تشبه ايه واحد سمعه ثقيل، ثقيل شوية ترفع له الايه المذياع زيادة شوية، واحد اثقل سمعا بتزود الصوت شوية، واحد يعني يكاد ان يكون اصم بترفعه له خالص، فانت لما يكون سمعه تمام وتيجي ترفعه له خالص مش مناسب، صح؟ يقول لك ايه يا اخي وطي، فانت نفس الشيء لا تأكدش التوكيد الزايد مع واحد ايه، ما تجيش مثلا تقول لواحد موحد وكلام زي كده يعني بدون سبب ان الله واحد، يقول لك طب ما انا عارف يا اخي، تمام؟ فبالتالي ايه تناسق، فده نفس الشيء. فبالنون النون الثقيله لها مكان والنون الخفيفه لها مكان، فالبليغ لا يستعمل احداهما الا بميزان دقيق، تمام؟ وده اللي بيسموه الكلام ده يدخل في باب يسمى معاني النحو، او بمعنى اخر يدخل في علم المعاني، يعني هو اخص بعلم المعاني. وفي علامه يسمى فاضل السامرائي معاصر له كتاب اسمه معاني النحو، يتكلم على تلك المعاني كلاما جيدا الحقيقة، ويجي في بعض الفضائيات تقريبا، يأتي في قناة إيش الشارقة، يأتي في قناة الشارقة
المعاني،
لا الفاضل السامرائي يأتي في قناة الشارقة ويسأل عن تلك المعاني ويجيب إجابات ممتازة جدا، يعني يتصل المتصل ويقول مثلا لماذا قال الله في المكان الفلاني كذا ولماذا قال في المكان الآخر كذا، مع انه القصه واحده، ليش هنا قال كذا وليش قال هنا كذا، تمام؟ زي ما انت سالته كده، ليش قال لا يسجنن اكدها بنون ثقيله والثانيه اكدها بنون خفيفه، فيجيب اجابات جيده الحقيقه. كتابه اسمه معاني القران، اسمه معاني القران، عفوا معاني النحو، عفوا اسمه معاني النحو.
هذا حق لا يكون، انا سمعت انهم امراه العزيز قالت هذا لما ملكت السجن، يعني انها تقدر ان تدخل السجن ولكنها لا تملك ان تجعلها صارمه، فأكدت السجن بأنه التوكيد ولم.
طب السجن النون بتاعته ثقيلة مش كده؟
يعني
النون ثقيلة والنون الثانية خفيفة.
أيوه.
فأنت بتقول إنها
أكدت.
ليش أكدت السجن؟
لأنها في استطاعت أن تسجن.
ها؟
لأنه في استطاعتها أن تسجنه.
المفروض
ولكن ليس في استطاعتها أن تجعله مستغري.
لا المفروض طب ما كان المفروض أنها تؤكد الإيه، تؤكد اللي هو ليس في استطاعتها بنون أشد علشان إيه، علشان تعكس يعني. الآن اللي في استطاعتها المفروض يؤكد بتأكيد خفيف، واللي ليس في استطاعتها المفروض أنها تؤكده. مقصدك أنها هي نفسها متشككة يعني ها يعني في في ها ده بالنظر إلى نفسها ربما لا محتمل، أما كلامي بالنظر إلى المخاطب يعني كأنها هي نفسها متشككة فأكدت مسألة السجن علشان كأنها هي تكذب على نفسها ومحتمل ما هي عموما المسائل تحتاج إذا ما تقول إلى معرفة ودراسة جيدة، لكن ده على سبيل بس المثال. واضح؟ طيب قال وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون توكيد واو جمع أو ياء مخاطبة نح هل تضربن يا زيدون وهل تضربن يا هند أصلا تضربينن، خلي بالك ففي فاصل وأصل تضربن. شوف دقة العربية ما تيجي تقول إيه هل تضربن فيفهم أن المخاطب واحد، هل تضربن فيفهم أنه جمع، هل تضربن فيفهم أنه مؤنث. فشوف الايه حركة بس تفصل ايه تؤدي الى تغيير المعنى نفسه. هل تضربن فالسامع العربي يفهم ان المخاطب واحد مذكر، هل تضربن هيفهم ان المخاطب مؤنثة، هل تضربن فيفهم انه ايه جمع. فدي دقة العربية. فقال نحو هل تضربن يا زيدون هل تضربن يا هند واصل تضربن واصل تضربن تضربوا ننة، فحذفت النون الأولى اللي هي نون الفعل. احنا جبنا الآن نونين، نونين حق الايه نون التوكيد ومعانا نون الفعل كمان تمام، فنحذف ايش هنحذف نون الفعل. فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال كما سبق فصار تضربون وبعدين لما عملنا كده أصبح في التقاء ساكنين، خلي بالكم لأن النون المشددة دي عبارة عن حرفين ساكن ومتحرك، فالتقت الواو وهي ساكنة والنون المشددة وأولها ساكن فحذفت الواو لالتقاء الساكنين تمام، فصار تضربن وحطينا ضم على الباء للإيه للدلالة على الواو المحذوفة. وكذلك تضربن أصل تضربينن حصل نفس الشيء تمام، تضربينن ففي ثلاث نونات فشلنا أيضا نون الفعل، فالتقت النون المشددة مع الياء تمام، فالتقى ساكنان فشلنا الياء أيضا بس تركنا كسرة مع الواو تركنا ضمة، ففعل به ما فعل بتضربونن. وهذا هو المراد بقوله وأعربوا مضارعا إن عليا من نون توكيد مباشر فشرط في إعرابه أن يعرى من ذلك، ومفهومه أنه إذا لم يعرى منه يكون مبنيا. نعم
ماشي يعني من الحاس نحن فوسين نون يعني من الوف ثاني الحاس يعني وجد نونين وواو أو يعني مثلا تضربون
وواو
يعني ليش ما حذفت نون مع أنها وجد نون ثاني
لا لا لأنه أصلا أنت ما جبت النون إلا علشان تؤكد تمام، والواو ضعيفة لأنها حرف علة فبسهولة بتطير بتطير كتير الواو زي قم تمام، أين الواو التقى ساكنين. فحروف العلة من طبيعتها أنها إيه خفيفة تطير بسرعة تمام. قال ومفهومه فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد نح هل تضربن يا زيد، هذه الحالة الإيه خطاب المفرد، فإن لم تباشره أعرب، وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصل به نون التوكيد أو لم تتصل، ونقل عن بعضهم أنه معرب وإذا اتصل به نون التوكيد، مذاهب مخالفة أو شاذة ليس العمل عليه. ومثال ما اتصلت خلص نون التوكيد أتكلم على نون النسوة، ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربن والوالدات يرضعن تمام، فيضربن فعل مضارع مبني على السكون الاتصال بنون النسوة، ونون النسوة فاعل تمام، والفعل معها مبني على السكون. ونقل المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث، وليس كذلك بل الخلاف موجود، وممن نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرح الإيضاح تمام. في خلاف ما فيش مشكلة، لكن ايه، لكن المذهب المعمول به انه ايه، انه مبني على السكون. تمام، واضح شباب الابيات؟ الابيات واضحة، ما فيهاش ايه، ما فيهاش اشكال يعني. وفعل امر ومضي بنية، واعراب مضارعا ان عريا، من نون اناث، من نون توكيد مباشر، ومن نون اناث كيرعن منفت. تمام، وكل حرف مستحق للبناء، والاصل في المبني ان يسكن. ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. وكل حرف مستحق للبناء، يعني كل الحروف ايه مبنية. لان سبب بناء الحروف ايش يا شباب؟ انها لا يعتورها مواقع اعرابية، فلا تحتاج الى الاعراب، لان الاعراب يحتاج الكلمة ليش؟ على اساس تارة تقع فاعلا، تارة مبتدأ، تارة مفعول به، فبتحتاج الى علامة تدل على ايه، على هذا. لكن الحرف لا يقع في تلك المواقع العربية، فما حاجته إلى الإعراب. فبالتالي لو جاء الإعراب هيعتبر زيادة، زي ما تقول ما ينفعش. فهمت ازاي؟ زي ما مثلا ايه، طفل صغير بيجلس يبول على نفسه، ما يحتاجش تجيب له بدلة للسهرة وبدلة للصباح وبدلة، اصلا يلا ايه، لفلفه في لفافة وخلاص. فده نفس الشيء، حرف وبيربط بين الايه، بين المعاني، لا بيكون فاعل ولا بيكون مفعول ولا بيكون مبتدا ولا بيكون خبر. فلما اروح اجيب له بدله لكل مش عارف ايه علشان اكلف نفسي على الفاضي، فالعربيه ما تكلف نفسها على الفاضي، يعني تكلف نفسها عند اللزوم، لا تبخل. لكن لما يكون لا تحتاج يبدا اسراف، فالحرف لو اعربناه لكان اسرافا غير محتاج، لانه هو بيربط بس، وبالتالي لا يقع في مواقع عربيه. فده سبب انه ايه، انه ملازم للبناء دائما. فجميع الحروف مبنية بلا شك، ما في حرف ابدا معرف في الدنيا. والاصل في المبنية ان يسكن. طيب، هو احنا بنبني الكلمة ليش؟ علشان عندها مشكلة. طيب الاصل المفروض انها تبنى على السكون، لما السكون؟ لان السكون اخف شيء، فانت المفروض انت اصلا عاوز تجعلها خفيفة، فالمفروض تختار لها الايه، تختار لها السكون. لكن ساعات نخرج عن السكون لاسباب اخرى. تمام، هو عاوز يقول ايه، الاصل في البناء ان تسكن الكلمة، سواء حتى في الحروف او الاسماء او الافعال. لكن بنجد الفعل الماضي يبني على الفتح، الفعل بيبنى كذا، يعني بنجد تغيير، دي لاسباب اخرى. لذلك يا شباب المبني فيه سؤالان، اولا لما بني، تمام، بل ثلاثة اسئلة، لما بني، لانه البناء خروج عن الاصل. طيب أجاب لما بني. طيب يقال لما لم يبنى على السكون دون أن يبنى على حركة، ده سؤال آخر. سؤال ثالث، لما بني على تلك الحركة المعينة. ثلاث أسئلة موجهة للإيه. السؤال الأول، لما بني من الأصل، لأنه لم يأتي على أصله. القاعدة بتقول إيه، ما جاء على أصله لا يسأل عن علته، ويفهم منها انه ما جاء على غير اصله يسأل عن علته. يعني لا اسأل كلمة لما كانت معربة، لكن اسألها لما كانت مبنية. لا اسأل كلمة لما كانت مصروفة، لكن اسأل لما منع من الصرف. علشان كده عندنا علل البناء وعلل المنع من الصرف، وليس عندنا علة الاعراب ولا علة الصرف. ليش؟ لان دي جاءت على اصلها. تمام، فانا ما يكون عندي كلمة مبنية مثلا زي اين، ففيها ثلاث اسئلة، اولا لما بنيت. تمام، طيب لما بنيت على حركة ولم تبنى على السكون وهو الأصل. طيب ولما بنيت على الفتح دون غيره من الحركات كمان، ولها أجوبة، لكن بتختلف فلسفة العلماء فيها، لأن الحقيقة العرب لم يجيبوا على تلك الأسئلة، وإنما إيه، بنوا ما بنوا وأعربوا ما أعربوا وتكلموا، وجاء العلماء بعد كده النحاة يتفلسفون ويتناقشون فيها إيه، فيها أوجه كثير. لكن الخلاصة نريد أن تعرف أن الأصل في الكلمة الإعراب، أما الحروف فالأصل فيها، بل ليس فيها أصل ولا فرع، هي كلها إيه، مبنية. لكن الأصل في البناء سواء في الحروف ولا الأفعال ولا الأسماء، أنك إذا بنيته أن تبنيه على السكون. تمام، لكن بيخرج عن هذا الأصل أسباب كثيرة، لا نطيل بذكر إيه، بذكر عللها، لأن كل حرف بني على شكل معين يحتاج إلى علة لوحده.
شيخ، هذه ما نعم. إشارة أنه قد يعرب، والأصل في المبني
إيه؟
والأصل في المبني كأني إشارة لأنه قد يعرب مثلا، ما في إشارة هنا.
والأصل في المبني أن يسكن،
كأنه في إشارة
بس هو أصلا كلامه هنا ليس على الحروف فقط. والأصل في المبني أن يسكن. هنا المبني المقصود به الأسماء والأفعال والحروف. تمام؟
يعني هو يقول الأصل وقت تخرج تسانا المعنى.
ما هو اللي بيتكلم والأصل في المبني أن يسكن. الأصل في المبني أن يسكن سواء في الحروف ولا الأسماء ولا الأفعال. ما هي بتخرج عن هذا الأصل بتبنى على غير السكون. ها؟
مبني وأصل لها
تخرج. آه. إيه نعم. ولكن كلمة الأصل يا شباب الأصل في المبني تشمل الجميع. يعني الأصل في المبني في الأسماء والأصل في المبني في الأفعال والأصل في المبني في الحروف أن تبنى على السكون. ومنه ذو فتح وذو كسر وضم. الآن بيبين لك أنواع البناء. يعني بيقول لك في منه مبني على الفتح وفي منه مبني على الكسر وفي منه مبني على الضم. ده غير السكون بقى اللي هو الأصل. يبقى بالتالي البناء الآن بيكون على أربع أشياء صح؟ إما أن يبنى على السكون وهو الأصل أو يبنى على الفتح وهو فرع والكسر وهو فرع والضم وهو فرع. وابتدى يديك أمثلة عليها. كأين ده البناء على الفتح. أمسي البناء على الكسر. حيث البناء على الضم. والساكن كم الكم البناء على السكون. وضحت البيتان. قال الحروف كلها مبنية إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه. يعتورها يعني يصيبها أو يعتريها. يعتورها بمعنى يعتريها ما بيحصل لهاش. يعني ايه ان بتح انها بتنتقل في مواقع عربية حتى تحتاج الى الايه الى الاعراب. اذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه الى اعراب نحو اخذت من الدراهم. فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون الاعراب. التبعيض اللي هو دي من تبعيضية يعني. والاصل في البناء ان يكون على السكون لانه اخف من الحركة ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين. تمام. وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإن. وقد تكون كسرة كأمس وجير. جير يعني نعم. وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم أي حيث يعني. ومنذ وهو حرف إذا جررت به. ما يفهم منه أنه يكون اسم إن لم تجر به. نعم
جيري يعني
انا نعم. جيري تقول هل ذهبت كذا تقول جيري.
ما
عندك لغه عربيه؟ نعم. ما اللغه الانجليزيه؟
نعم.
ها مش درست مصر الطلاب موجود حرف الواحد جيري موجود عندكم في مصر الطلاب؟
يعني بعضهم يقول انها للقسم تقول علي يمين
جيري. كلمه جيري لا بمعنى نعم بس. القسم ايش جيري بمعنى نعم. لديك ايه مقصودكم ايه؟
ايه ايه معنى نعم
ايه ونعم. وبعضهم قال مع القسم بس ايه. ايه نعم.
اجل بمعنى نعم.
واجل بمعنى نعم. جيري واجل ونعم ولا كلها حروف جواب.
هذا الكلمة شامية.
يقول ايش؟
جيري.
يعني ايش؟
هل يمينك سن بيجري كلاحظة.
يقول جيري. الظاهر ما انها مش هي كلمة نعم. ربما كان أصلها شيء آخر لأنه من أين جاء اليمين؟ بمعنى نعم بس دي لغة. لكن جيري لعلها شيء آخر يعني مركب من أشياء على أساس أن جالها اليمين منين؟ يعني منين إنها هي؟ يعني الآن تقول إنها يمين. لكن المهم أنا أتكلم عن الإيه؟ عن العربية يعني. هي في العربية بمعنى نعم بس. أقول لك هل يعني قابلت زيدا؟ تقول جيري أي نعم. بس بدون قسم ولا شيء. تمام.
مش غريبة شيخ على الله.
ها
اقول مش غريبة هذه كلمة على الله.
لا غريبة عليك لكنها موجودة يعني بس يستعملها قليل مش مشكلة يعني. نعم. واحنا عارفين ايش زي ما انت تعمل زي لو انت ابو الاسود الدؤلي لما قال له ايه ما قال حرف لا تعرفه لما قال ايه كيف ابوك قال بخير كيف زوجته التي كانت تشاره وتهاره قال طلقها فتزوجت فحظيت عند زوجها وبضيت. قال ما بضيت حظيت يعني أصبح لا حظ. لكن ما معنى بضيت؟ قال حرف لا تعرفه. يقول لأبي الأسود قال حرف لا يعرفه عمك ثواره كما تواري القطة خرأها. يعني لانه ده ابو الاسود يعني. فانت مش ابو الاسود صح؟ انت ابو الابيض. فما تكون زي ابو الاسود قل استنكر وقل ده غير معروف في العربيه. تمام. ويقال فأتى كل حرف لم يعرفه فلان فليس موجودا في العربية، زي ما قيل في ابن تيمية كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، يعني على سبيل المبالغة انه يعني ايه لإحاطته بالأحاديث. ففي بعضهم كده يمكن الكلام ده يقال في الخليل ابن أحمد، ممكن يقال في أمثال هؤلاء كل حرف لم يعرفه الخليل ابن أحمد فليس حرفا عربيا على سبيل المبالغة، وإلا فالإحاطة ليست إلا لنبيه بعد الله سبحانه وتعالى. يعني الشافعي قرر في الرسالة أنه لا يحيط باللغة إلا نبيه، يعني لا يعرف كل شيء فيها إلا النبي، أما غيره فيفوته الشيء بعد الشيء.
إن شاء الله نفهم نهل الله.
إن شاء الله معرفة. إن شاء الله. قال أما السكون نعم ها إتباع، هي إتباع، إتباع حظيت ما لهاش معنى، معلشان كده استنكرها أبو الأسود، أنا اللي أجيب لها معنى، أبو الأسود استنكرها أنا أجيب لها معنى. وهو حرف. وأما السكون فنحو كم واضرب وأجل، وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل تمام بل في الاسم والحرف، وأن البناء على الفتح خلي بالك على الكسر والضم لا يكون في الفعل، ده على مذهب من يقول بأن الفعل الماضي في ضربه مبني على الفتح المقدس، وهو بعضهم كده يقول ان ايه هنا ها
حرف الاولي
يعني الان على المذهب هذا ان الفعل الماضي مبني دائما على الفتح، والا فاحنا قلنا ان يبنى على الضم ان اتصل به نون اتصل به واو الجماعه، فالكلام هنا لا تتخيل انه خطا يعني، لا ده على قول من يقول بان الفعل الماضي دائما مبني على الفتح حتى وان اتصلت به واو الجماعه، علشان كده قال ايه وعلم مما مثلنا به ان البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل، فيمكن ان يكون كما قلنا على الايه على القول الاخر يعني واضح. يبنى على السكون، وعند من يقول بانه مبني على الفتح دائما سيقول ايضا مبني على الفتح المقدس تمام بل في الاسم والحرف، وان البناء على الفتح او السكون يكون في الاسم والفعل والحرف. والرفع والنصب جعل اعرابا لاسم وفعل نحو لن أهاب، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. والرفع والنصب جعل الإعراب، الآن دخل في إيه في مسألة الإعراب، يقول النصب والرفع ده يدخل على الأسماء والأفعال صح، ويختص الأسماء بالجر وتختص الأفعال بالإيه بالجر، يبقى هي ثلاثة كل واحد بإيه بياخد واحدة يختص بها واثنين مشتركة، فعلشان كده قال والرفع والنصب جعل الإعراب، أي جعل الرفع والنصب إعرابا لإيش لاسم وفعل، زي إيش نحو لن أهاب، فهنا الفعل منصوب ده مثال للنصب تمام. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، ده تخصص بالإيه بالجر وده اختص بالإيه بالجر، واضح شباب؟
الألف للإطلاق
نعم
للإطلاق الألف لن أهاب
بلا شك هي أصلا لن أهاب فتحة وأصبحت إيه، وهنا بأن يلتزم نفس الشيء أو الإطلاق الإطلاق أشباعها فأطلقها. طيب الآن كأنه بإيه دي أنواع الإعراب، رفع ونصب وجر وجر صح، رفع ونصب يدخل على الأسماء والأفعال. الحروف ليس لها نصيب في الباب ده، الحروف خلاص كلها إيه وكل حرف مستحق للبناء فليس لها نصيب في الإيه في الإعراب، فبالتالي الكلام في الإعراب على الأفعال والإيه والأفعال المقصود بها المضارع، لأن هو لأن أيضا الفعل الماضي ليس له حظ من الإعراب، والفعل الأمر ليس له حظ من الإعراب، إنما اللي بيدخل في الإعراب هو الفعل المضارع بس.
ما لم تتصل به
نون نسوة أو نون توكيد معروف. طيب والرفع النصب جعل الإعراب اسم وفعل نحو لن أهاب، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم تمام. دي أنواع الإعراب أربعة، الرفع النصب الجر الجزم. الرفع النصب في الأسماء والأفعال، الجر خاص بالأسماء، الجزم خاص بالإيه بالأفعال. طيب بقي علامات الإعراب، خلي بالك فرقوا بين الإيه أنواع الإعراب وعلامات الإعراب. أنواع لو سئلت أنواع الإعراب تقول رفع نصب جر جزم، طب علامات يبقى الضمة في حالة الرفع، الفتحة في حالة النصب، الكسرة في حالة الجر، السكون في حالة الجزم، دي اسمها علامات الإعراب خلي بالك. ها طلب التفريق
في كل اختبار ذكرته من يسأل في هذا السؤال نكتبه دائما بين العلامات ولا
لا الآن شوف الرفع والنصب ده ليس علامة، هي عاملة زي ايش اقول لك ايش مثلا الانسان تعتريه الاحوال الاتية السعادة الحزن المرض، ايش علامة السعادة؟ الابتسامة والضحك. ايش علامة الحزن؟ البكاء والتكشير. ايش علامة المرض؟ العجز والايه والضعف والوهن. تمام؟ فشوف في علامة غير ايه؟ غير اصل الشيء. فده نفس الشيء، الرفع والنصب والجر والجزم، ده نفس الايه؟ نفس الحالة. العلامة اللي هي كيف اعرف ان الكلمة مرفوعة؟ لما تضم. كيف اعرف انها منصوبة؟ لما تفتح. كيف اعرف انها مجرورة؟ لما تكسر. كيف اعرف انها مجزومة؟ لما تسكن. واضح؟ فبالتالي دي اللي بتنطق عن الكلمة، بتعبر عن الحالة الشعورية او النفسية للشخص. انا لما اشوفك بتضحك بقول ان مالك سعيد. طب انت قلت لي انك سعيد؟ لا، لكن علامة السعادة ظهرت عليك. واضح؟ بشوفك بتبكي بقول مالك حزين؟ هتقول لي انا قلت لك ان انا حزين؟ ما قلت، لكن ايه؟ لكن علامة الحزن بانت عليك. فواضح العلامات؟ فده الفرق. لو اديتك الحته دي من زمانها كان زمانها لازقه في دماغك وانك بتجاوب في كل اختبار. الان دخلت الان. تمام. فارفع بضم، شوف بقى ازاي. فارفع بضم يعني ايه؟ علامه الرفع الضم. وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء اخو بني نمر. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء اخو بني نمر. فارفع بضم واضح، وانصبا فتحا بالفتح، وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. بدي لك امثله. ذكره مرفوع بالضمه، هو لفظ الجلاله مجرور بالكسره، عبده منصوب بالفتحه. تمام. يسر تكمله. واجزم بتسكين. تمام خلاص. يبقى الاربعه عرفنا علامات الايه؟ علامات الاعراب. دي اسمها علامات الاعراب الاصليه، لانها تاتي بقى الفرعيه اللي هي ايه؟ في جمع المذكر السالم والاسماء السته. هو هيجيب الابواب دي كلها على هذا الاساس. يعني الان هيجيب لنا الابواب الثانيه ازاي؟ هيقول لك الان الاعراب الاصلي ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتجر بالكسره وتجزم بالسكون. دي اسمها علامات الاعراب الاصليه. طب في علامات اعراب فرعيه؟ امسك بقى، معاك سبعه ابواب، معاك الاسماء السته بترفع بالواو نيابه عن الضمه، وتنصب بالالف نيابه عن الفتحه، وتجر بالياء نيابه عن الكسره، ويدرس لك الاسماء السته. جمع المذكر السالم، تمام، يرفع بالواو نيابه عن الضمه، ينصب بالياء نيابه عن الفتحه، يجر بالياء نيابه عن الكسره. المثنى يرفع بالالف نيابه عن الضمه، ينصب بالياء نيابة عن الفتحة، يجر بالياء نيابة عن الكسرة. صح. الممنوع من الصرف يرفع بالضمة سليم على الأصل، ينصب بالفتحة على الأصل، يجر بس بالفتحة نيابة عن الكسرة. الجمع بالألف والتاء يرفع بالضمة سليم، يجر بالكسرة سليم، ينصب بالإيه بالكسرة نيابة عن الفتحة. ده الإيه؟ ده النائب. دول خمس إيه؟ خمس أبواب في الأسماء، وبابان في الأفعال. معاك الافعال الخمسة، ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب بحذف النون نيابة عن الفتحة، وتجزم بحذف النون نيابة عن السكون. معاك الافعال المعتلة الاخر، تمام، لاخرها الف او واو او ياء، ترفع بضمة مقدرة اصل، ما فيش مشكلة، ما يهمناش مقدرة ولا مش مقدرة، تنصب بفتحة مقدرة ما فيش مشكلة، لكن تجزم بحذف حرف العلة، هو ده الفرع، نيابة عن الايه؟ عن السكون. هذه سبع ايه؟ سبع ابواب هيجيبهم على اساس بحجه ايش؟ الاعراب الفرعي. يبقى الاعراب الفرعي تحت سبعه ابواب، خمسه من الاسماء وخمسه ابواب من الاسماء وبابان من الايه؟ من الافعال. كل ده تحت عنوان ايه؟ علامات الاعراب الفرعيه. تمام؟ لانه اللي يخالف الاربعه دي يا شباب يعتبر فرعي على طول. في حاله الرفع ضمه، في حاله النصب فتحه، في حاله الجر كسره، في حاله الجزم سكون. اللي يخالف تلك العلامات يعتبر اعراب فرعي، حتى لو كان حركه. يعني الان في الممنوع من الصرف انت بتجر بفتحه، ده اعراب اصلي ولا فرعي؟ فرعي، لان الاصلي انك تجر بكسره. فكونك تجر بفتحه، علشان كده بنيجي في الممنوع من الصرف اقول مررت باحمد، اقول مجرور علامه جره الفتحه نيابه عن الكسره. والجمع بالالف والتاء عكسه. فتيجي تقول ايه؟ رايت المسلمات، فتقول المسلمات مفعول به منصوب، منصوب بايه؟ بالكسره نيابه عن الايه؟ عن الفتحه. خلاص كده. يبقى دي معانا ايه؟ معانا اذا انواع الاعراب، معانا علامات الاعراب اسمها علامات الاعراب الاصليه،
وبعدين هتأتي معنا علامات الإعراب الفرعية في كل باب إيه على حدة.
ثانية شيخ، الإعراب محصور في هذا الأربع أبواب والسبع أبواب، هذه كامل الإعراب.
الإعراب الفرعي.
الأصلي والفرعي هذا كامل الإعراب.
لا، الآن الإعراب الأصلي متسع، إحنا الآن مش بيحصر لك هو الإعراب الأصلي، بيحصر لك الإعراب الفرعي. الآن الإعراب الفرعي نعم محصور في الأبواب السبعة، لكن الأصلي ما حصرهوش. الأصل ما جاءك من كلمة ارفعها بالضمة وانصبها بالفتحة وجرها بالكسرة واجزمها بالسكون إلا تلك الأبواب السبعة على التفصيل اللي هيأتي. واضح؟
اللي نص عليه بقوله وغير ما ذكر.
أيوة، وغير ما ذكر ينوب. غير ما ذكر ده اللي هيأتي بقى. نحو جاء أخو بني نمر. شوف هنا جاب لك أخو على أساس أن أخو مرفوع بالواو وبني مجرورة بالياء، تمام، ونمر مضاف إليه، فبالتالي ضرب لك مثال بإيه؟ بأخو وبني. واضح؟ قال ها مجرورة بالياء، تمام، أصلها بنين، أصلها بنين ملحق بجمع المذكر السالم، بنين وبنون، مش كده؟ مش معنى من الملحقات بجمع المذكر السالم بنون؟ جاء بنون ورأيت بنين ومررت ببنين، فهي دي بنين بس حذفت النون للإضافة، فهمتها؟ بني، أن تقول جاء بنو فلان، شو تقول جاء بنو فلان؟ أصلها بنون، شالت النون للإضافة، واضحة؟ فبالتالي هنا جاب لك إيه؟ جاب لك أخو من الأسماء الستة، وجاب لك بني من الملحقات بجمع المذكر السالم، هو إشارة بس إلى الإيه؟ إلى الأبواب الفرعية، ليس حصرا. هي واضحة شباب؟ قال أنواع الإعراب أربعة. شوف قال إيه أنواع الإعراب: الرفع والنصب والجر والجزم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال، نحو زيد يقوم، فزيد مبتدأ مرفوع ويقوم فعل مضارع مرفوع، يبقى هنا الاثنين مرفوعان. وإن زيدا لن يقوم، فزيدا منصوب بإن ويقوم منصوب بلن، فهنا مثال يعني في المثال الأول الاسم والفعل مرفوعان، والمثال الثاني الاسم والفعل منصوبان. وأما الجر فيختص بالأسماء نحو بزيد، وأما الجزم فيختص بالأفعال نحو لم يضرب. والرفع يكون بالضمة، والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة، والجزم يكون بالسكون، وما عدا ذلك يكون نائبا عنه، كما نابت الواو عن الضمة في أخو، والياء عن الكسرة في بني، من قوله جاء أخو بنو نمر، جاء أخو بنو نمر، بني نمر، عفوا، جاء أخو بني نمر، فجاء يعني جاء، بس يعني ابن مالك دائما يشيل لك الهمزة، تمام؟ فجاء أخو بني نمر، فسأذكر بعد هذا مواضع النيابة، تمام؟ واضحة؟ قال: وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف. الآن هيبدأ في الأسماء الستة، ابتدأ إيه؟ أول فصل من فصول الإيه؟ الإعراب الفرعي، تمام؟ وارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف، أي الأسماء التي سأصفها الآن أو سأذكرها ارفعها بالواو وانصبها بالألف وجررها بالياء. تقول جاء أخوك ورأيت أخاك ومررت بأخيك، دي اسمها الأسماء الستة المعتلة المضافة، عنوانها كده الأسماء الستة المعتلة المضافة، أسماء لأنها أسماء، الستة لأنها ستة، معتلة لأن الحرف العلة ده اللي هو أخوك أخاك أخيك، المضافة لأنه يلزم أن تضاف حتى تعرب هذا الإعراب، فده عنوانها في الكتب النحو الأخرى، يقول لك باب أو فصل الأسماء الستة المعتلة المضافة، تمام؟ قال: شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره، والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة، وهي أب وأخ وحم وهن وفو وذو مال، تمام؟ لأنه هو قال لك فو ليش؟ يعني لأنه ما استطاعش يجيبها إيه فم، لأن فم هتعرب بالحركات، فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد، وتنصب بالألف نحو رأيت أباه، وتجر بالياء نحو مررت بأبيه. والمشهور أنها معربة بالحروف، فالواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بواو إلى آخر البيت. والصحيح أنها معربة، ده رأي بقى، والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو، ده رأي ابن عقيل خلافا للمشهور. يعني مقصده ايش؟ انت بتيجي تقول جاء ابوك، عنده نداء مرفوع بالضمة الايه المقدرة، ورأيت اباك على الواو، ايوه، ورأيت اباك بالفتحة المقدرة على الالف، ومررت بابيك مجرور بالكسر المقدرة على الياء، تكلف. انا شوف انه تكلف.
ما اذن مالك فهو بالحروف
واضح، ما هو قال لك وارفع بواو، فواضح انه ايه اختار هذا الاختيار. وده المشهور زي ما اشار ابن عقيل من انصاف انه قال ايه والمشهور، تمام، وهو الصحيح، لكن هو صحح خلافه، قال والصحيح عند ابن عقيل انها معربة طبعا يمكن فيها يمكن بعض الاحيان بعضهم يوصلها الى 10 اقوال تلك الايه اعراب تلك ايه يعني، فيمكن ذكر، هتجد في الحاشية الشيخ محي الدين ذكر ايه اشهر تلك الاقوال، والا لو رجعتم همع الهوامع هتجدوا ايه هتجدوا في يمكن بقية الاقوال، وبعضها موجود في ايه في كتب اخرى، لكن هتجدوا غالب الاقوال موجودة في همع الهوامع للامام السيوطي رحمه الله تعالى. نعم،
هذا في الاصول
همع الهوامع
الجمع،
من قال لك في الاصول؟ انا كاتب في النحو، كاتب في النحو هو في الاصول، انا بخزن ما خزنش جمع معه، هو معه كتاب اسمه جمع الجوامع في النحو. ايوه ايوه، امال ايه، هو على نموذج جمع الجوامع حق السبكي، هو السيوطي فطن ذكي، قال ان انا هعمل كتاب من 100 كتاب زي ما قال صاحب جمع الجوامع السبكي، فعمل على نسج على منواله، مش السبكي متقدم ولا متاخر؟ متقدم على السيوطي طبعا، فعمل كتاب على منواله بس في النحو، سماه جمع الجوامع، وبعدين طلبوا منه شرحه فشرحه في همع الهوامع شرح جمع الجوامع، تمام. هتروح تلاقي انا كاتب ايه كاتب هناك كتاب من اجمع كتب النحو يسمى همع الهوامع شرح جمع الجوامع، صح؟ ماشي، انا مسطول، انا فاهم.
انا
فاهم.
ها ليش همع الهوامع
اللي هو ايش؟ هلا انا جمع الجوامع له همع الهوامع لمن؟
ما ادري من
ارجع ارجع خرج نفسك، والا قلت انك يعني مخزن، لان انا شوف خرجت نفسي، انت اتهمتني فخرجت نفسي، ومستعد اجيب لك الكتاب واحنا خارجين، تمام. همع الاوامع شرح جمع الجوامع كتابان، كتاب الاصلي جمع الجوامع وشرحوا فيه همع الهوامع، مش اقول لك الان همع الهوامع يعني ايه، تمام. اما ونعرف جمع الجوامع للسكي وله شروح متعدده، انت الان ادعيت له شرح اسمه همع الهوامع.
من حد محبه للنحو الحده بالاصول
الحق، ايه رايك كده يعني؟ ايه رايك؟
لا
هيرجع يجيبه، لا اما يعني ايه يا اما ثبتت. نعم، قال والصحيح انها معربة بحركات مقدرة على الواو والالف والياء، فالرفع بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتحة مقدرة على الالف، والجر بكسرة مقدرة على الياء، فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكر. يبقى ينبغي انها ما تذكر في هذا الباب، لانها هي معربة عند ابن عقيل بعلامات اعراب اصلية، لان بالضمة والفتحة انتوا عارفين كلمة مقدرة لا تخرجها عن كونها اصلية يا شباب، المهم رفع بالضمة سواء مقدرة ولا ظاهرة، تمام. فعلى كلام ابن عقيل هي ليست من ابواب النيابة، لكن خلينا على كلام ابن مالك. فيبتدى يعدها من ذاك ذو ان صحبة ابانا والفم حيث الميم منه بانا، ابتدى يعدها، اي من ذاك اي من تلك الاسماء ذو، بس اشترط ايه؟ ان يبين معنى الصحبة، اي يكون بمعنى صاحب، فابان بمعنى اظهر، تمام. واما السيد فتعرب عن نفسها اي تبين، فالابانة هي الاعراب والايه والافهام، فان افادت كلمة ذو معنى الصحبة فهي المرادة هنا، وده علشان يخرج ايه ذو التي بمعنى الايه بمعنى الاسماء الموصولة اللي هي الطائية. فهنا دي كلمة ان صحبة ابانا اخرجت الطائية، اما ان قال ذو بس هتدخل فيها الطائية، وهو يريد ان يضبط الايه يضبط المساء، تمام. يبقى ده شرط في ايه في ذو ان تكون بمعنى صاحب. والفم حيث الميم منه بانا، وكلمة الفم لما تشيل منها الميم لان تصبح فوك او فاك او فيك، اما بالميم فتعرف بالحركات، اقول هذا فمك ورأيت فمك وأمسكت بفمك، يبقى بالإيه؟ بالحركات، يبقى مش داخلة. لكن احنا بنتكلم على كلمة فم لما تروح منها الميم. تمام.
هل وردت في اللغة بالساء ثم؟
في لغة فيها لغة نعم
عربي يعني.
ايه والظاهر العكس كمان، ان ثم وردت بالفاء على ما اذكر.
ثم
بس من اللغات اللي هي مش
لا احنا عندنا مش فرع
تقولوا ايش
ثم.
على الفم ها عجيب والله.
عرب احنا
ما بقي معكم الا الشواب اللغة.
لا
نعم ما جيت الا بدي.
الفروق بين الإطرائية ودول
نافع هنتكلم عليها ما هو يكمل واحنا ندي الفروق. قال اي من الاسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء ذو وفم، ولكن يشترط في ذو ان تكون بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، وهو المراد بقوله إن صحبة أبانة أي إن أفهم صحبة، واحترز بذلك عن ذو الطائية فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي، فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا، نحو جاءني ذو قامة ورأيت ذو قامة أي الذي ومررت بذو قامة. تمام. فذو الطائية مبنية ها طبعا ايوه زي اصلا زي اسماء الموصولة المشتركة
بدلها الذي
الذي او التي او اللذان او زي من، يعني انت بتقول ايه جاءني من اكرمك وجاءني من اكرماك وجاءني من اكرموك، فانت بتيجي تعرف من ده صح، فتيجي تقول جاءني من اكرمك يعني الذي اكرمك، جاءني من اكرمتك يعني التي، جاءني من أكرموك يعني الذين، فأنت بتفهم من الإيه من السياق. فدي من ضمن الأسماء من الأسماء الموصولة المشتركة اللي هي تأتي بصورة واحدة للجميع، كيف تعرفها؟ تعرفها من السياق. تمام. فبالتالي إيه دي ذو، وهي مبنية على الصحيح أو على المشهور بمعنى أنها ملازمة للإيه للواو، وبالتالي ما يجيش فيها ذو وذا وذي. تمام. ومنه قوله أي قول الشاعر يعني فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانية. دفائه ده منظور ابن سحيم الفقعتي، مش كده منظور ابن سحيم الفقعتي قال ولست بهاج في القرى أهل منزل على زادهم أبكي وأبكي البواكية، يعني بيقول الأكل والطعام ما يستحقش أن أنا أجلس إيه أهج الناس به، ولست بهاج في القرى يعني في الضيافة أهل منزل على زادهم أبكي وأبكي البواكية، فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانية، لا الناس كرماء خلاص، وإما كرام معسرون عذرتهم، كرام لكن معسرون خلاص أعذرهم، وإما لئام فادخرت حيائية، وإما لئام فأسكت لي، مش لازم أقول أنا رحت لهم وبهدلوني وما أكلونيش زي ما يعني ده على خلاف مذهب الايه بقيه الشعراء، والا الشعراء الاخرون يبهدلوا ويفضح به ويدي له كل شيء. وعرضي ابقى ما ادخرت الذخيره وبطني اطويه كطير دائيه، ده منهج جيد انه ايه رجل محترم وما ايه مش ورا بطنه لا يعني، بس رحت عند ناس كرام اكرموني تمام جزاهم الله خير، رحت عند ناس كرام معثرون ما استطاعوش أن يكرموني جزاهم الله خير، رحت عند ناس لئام مستطيعون لكن ما أطعموني، أنا أعلم إني أتكلم فيهم تمام أدخر حيائي وأسكت إيه وخلاص.
هذا بعكس المتنبي
ها؟
بعكس المتنبي
بعكس الشعراء كلهم، قد كلهم بيفضحوا بالإيه من لم يكرمهم قاموا يفضحوا به وإيه ويفعلوا الدنيا كلها على إنه ما أكلهمش، والنهاية تلاقي شوية تمر ولا شوية مش عارف إيه ما بي صح ولا لا الضيافة ضيافة البدو غالبا كده شوية تمر على شوية ماء أو شيء يلا ولو لقى لا ها دي في الأحوال اللي هي الغير عادية هنشوف يعني طيب ما نشوف
قد
أنتوا جالسين بس
مباري من طريق ما بتوقع من المغرب
مش كده وعارف إن أنا مش هنزل طيب على الله. وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه، نحو هذا فو ورأيت فاس ونظرت إلى فيه وإليه أشار بقولي والفم حيث الميم منه بان. بان عن الفصل بان يبينه. أما ذكي أبان يعني أظهر. خلي بالك المادة شكلها واحد لكن لا هي مختلفة. فبان يبين بمعنى انفصل من البينونة، ومنها البينونة الكبرى والبينونة الصغرى لأنه انفصال. تمام. فالميم بانت يعني انفصلت،
افترقت
أو ذهبت أو راحت أو أي حاجة مصيبة.
البان يا شيخ
محل بين. نعم.
مترادفة متبينة.
ها
مترادفة متبينة
مترادفة.
لما تقول تقسيم هذا مترادف هذا متباين.
تمام ممكن صحيح ممكن كلمات المتباينة عكس المترادفة. لا بأس. والبون البعد من نفس المادة. لكن الثانية من أبان يبين بمعنى أظهر وأوضح من الإبانة. دي من البون وديك من الإبانة. تمام.
من البيت يا محل بين وما عقص عينها
مني. البين الأولى ولا الثانية من بانة. البين بمعنى الفراق.
ايضا بانت ولم اقدر بانت من سني
ايضا بانت البين محل بين يعني الفراق ان الفراق مفارقتها. وبانت سعاد يعني ذهبت. نعم ابتعد. والفم حيث الميم منه بان اي انفطرت منه الميم اي زالت منه. فان لم تزل منه اعرب بالحركات نحو هذا فم ورأيت فما ونظرت الى فم. واضح يا شباب. طيب خلاصة الفروق بين ذو الطائية وذو التي من الأسماء الستة. أولا ذو التي من الأسماء الستة معربة صح، ترفع بالواو وتنصب بالإيه بالألف وتجر بالياء. وأما ذو التي الطائية فهي مبنية في اللغة المشهورة، وإلا عند بعضهم يعربونها كإعراب جمع المذكر السالم. تمام. لكن خلينا على اللغة المشهورة ولم يشر لم يذكرها المصنف لم يذكر اللغة الأخرى المصنف يكفي مش إشكال. تمام. ده أمر. الأمر الثاني وهو أمر مهم يا شباب، إنه ذو التي من الأسماء الستة تكون مضافة ويأتي بعدها دائما مضاف إليه اسم جنس، بينما ذو الطائية يأتي بعدها جملة جملة الصلة. خلي بالكوا دي نقطة مهمة، مش دي موصولة فبتحتاج إلى جملة صلة. وأما التانية بتحتاج إلى مضاف إليه، والمضاف إليه يأتيها اسم جنس. ما ينفعش يأتي وصف، يعني أنت بتقول ذو علم ذو فضل، ما ينفعش تقول ذو عالم ذو كرم، ما تقولش ذو كريم كمان، مش أي كلمة تضاف إليها، تضاف إليها اسم جنس، لا يضاف إليها صفة أو مشتق، لأن هي نفسها بتفيد الإيه بتفيد الاشتقاق. يعني هي بتركب مع الايه مع اسم الجنس، يعني ذو علم كانها تساوي عالم. علشان كده ما تجيش تقول ذو عالم او ذو فاضل، لا ذو علم ذو فضل، ذو فضل تساوي فاضل، ذو علم تساوي عالم، ذو كرم تساوي كريم. فبالتالي ما تجيش الى كريم وعالم وتضيفها اليها، لا تضاف الى الصفات. تمام. فهي ملازمه للاضافه، ملازمه للاضافه وتضاف الى اسم جنس. بينما ذو الطائيه لا تضاف، بل يأتي بعدها إيه جملة الصلة، يأتي بعدها جملة الإيه جملة الصلة. تمام. الأمر الآخر إن ذو التي من الأسماء الستة يستعملها جميع العرب، وهي موجودة في القرآن والسنة، بينما بمعنى صاحب اللي هي من الأسماء الستة، بينما ذو الطائية هي في قبيلة طيء فقط ولم تأتي في القرآن ولا في السنة على حسب ما أعلم. تمام. واضح شباب. ايش ثاني من الفروق؟ اعتقد ده كافي يعني. كافي. طيب ابتدأ يكمل بقية الاسماء شباب، فقال اب اخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الاخير احسن، وفي اب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن اشهر. بدأ يعدد، هو تقدم معنا ذو وفو صح. طيب بقية الأسماء الستة أب أخ حم كذاك وهن. تمام. طيب قال والنقص في هذا الأخير أحسن، اللي هو هن. النقص في أحسن يعني ما تجيبش الحروف العلة دي اللي هي فالأفضل أن تقول هنك وهنك وهنك، أفضل من أن تقول هنوك وهناك وهنيك. فالهن في لغتان بس يا شباب، ما فيهوش اللغة التالتة. في لغة الايه؟ لغة النقص اللي هي يعرف بالحركات، وده المشهور عند العرب وده مجمع عليه. تقول جاء هنك ورأيت هنك ومررت بهنك، فيرفع بالضمة وينصب بالايه؟ بالفتحة، ويجر بالكسرة. تمام. اللغة الثانية اللي هي لغة الأسماء الستة، اللي هي اللغة الايه؟ لغة الإعلال دي، اللي هي جاء هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك. واللغة الأولى هي الأشهر، ولذلك قال ايه؟ والنقص في هذا الأخير أحسن، وهي المعترف بها عند الجميع. بينما اللغة الثانية أنكرها بعض العلماء، أنكرها الفراء وبعض العلماء، وقالوا ان ايه؟ ما سمعنا العرب تقول هنوك وهناك وهنيك، لكن سيبوي سمع، فقالوا من سمع او من حفظ حج على من ايه؟ على من لم يحفظ. لكن شوف اللغة الاولى الكل عارفها، اللي هي هنك وهنك وهنك بالحركات دي، متفق عليها، ما انكرها احد. تمام. علشان كده هي اللغة العالية الاعلى، على اساس انها لغة متفق عليها. بينما اللغة الثانية مختلف فيها، انكرها بعض العلماء، علشان كده بعضهم عدها خمسة، وده سبب ان بعض العلماء عد الاسماء الستة عدها خمسة. ليش؟ شال منها هنو لانه انكره. وهذا شباب يستفاد منه على اقل الاحوال، ان اختلف في الكلمة انها وردت او لم ترد، ده يدل على قلتها على كل الاحوال. يعني ليش؟ لانه هؤلاء العلماء لم يسمعوها بسبب ايش؟ بسبب انها ليست مشهورة، وكل عالم او اثنين سمعوها معناها انها قليلة، اقل الاحوال، اقل ما يستفاد من الخلاف يعني. تمام. اما اللغة الاولى فلم ينكرها احد، فدليل على انها عند جميع العرب ما انكرها احد. واضح؟ يبقى ده ايه؟ ده معنى والنقص في هذا الاخير، الاخير اللي هو كلمة هنو احسن. يبقى بالتالي استفدنا من هذا الشطر ان في كلمة هنو لغتان، لغة الايه؟ النقص، اللي هي انك تشيل حرف العلة خالص وتقول جاء هنك بالضمة ورأيت هنك بالفتحة ومررت بهنك بالكسرة. ولغة الأسماء الستة اللي هي لغة الإعلال، اللي هي جاء هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك، وليس فيها لغة إلزمها الألف. ما فيش جاء هناك ورأيت هناك ومررت بهناك، ليس فيها إلزمها الألف، فيها لغتان فقط. واضح؟ من ضمن من أنكر هنا. نعم أكثر من علم أنكر.
ما طلعت على ضافتها ولا
كيف؟ نعم
قالوا
بعض اللي سمعت منك انه ما اطلعش على ظاهرها. ايوه هم بالفراء والزجاج ما اطلعوا عليها من كلام العرب فانكروا، قالوا ما سمعناش العرب تقول جاء هنوك رايت هناك مررت بهنيك، وانما الذي نعرفه من اللغه جاء هنوك رايت هناك مررت بهنيك بس. قالوا لكن سيبوا الثقه، حتى قال بعضهم اذا قالت حزامي فصدقوها فان القول ما قالت حزامي. ده كلام الشيخ مش كده؟ كلام ابن عقيل
في سيبويها.
في سيبويها. ورد عليه الشيخ محي الدين قال العبرة بالاحتجاج والأدلة وكذا. صحيح. بس لكن سيبوي إمام ما حد يستطيع أن يطعن فيه أو شيء من هذا القبيل. والجدير بالذكر أنه كان يعرف العربية. بعضكم كان بيسأل هل يعرف اللغة العربية؟ بعضهم كان يفتكر أنه كتب الكتاب حقه بالفرنساوي. صح؟ أنتم اللي كنتوا سألتوني السؤال ده؟
لا.
إيه؟ لأن جاءني مرة سؤال قال هل كان سيبوي يعرف اللغة العربية؟ أعجمي
يعني.
إيه أعجمي. طيب يعني ما زي عالم إمام في النحو وكلام زي كده أعجمي يعني، بس بيكتب اللغة الفارسية وترجموا له. لكن الجدير بالذكر إن كان عنده زي لكنة أو شيء. قالوا في بعض ترجمتي طلعت عليها في بعض الكتب إن كان فيه زي شيء يسير كده إيه؟ في النطق. في النطق نعم. لكن إنا ما في كلام.
إذا نحن في النطق إن شاء الله تمام. لكن
هو بشوف بيثيرني على اني اديله اشياء، ولو اني مش فايق له بس ارجع ابدها له في مره اخرى. قال طيب وفي اب وتاليه، اب وتاليه اللي هو اب الاخ الحمود، يندر وقصرها من نقصهن الشر. ده إشارة إلا إن في أب وأخ وحم ثلاث لغات يا شباب، فيها اللغة اللي هي لغة الأسماء الستة اللي احنا هنسميها لغة الايه؟ لغة الإعلال. تمام. اللي هي جاء أبوك رأيت أباك مررت بأبيك. تليها لغة الايه؟ لغة القصر اللي هي إلزمها الألف جاء أباك، رأيت أباك، مررت بأباك. واللغة الثالثة اللي هي لغة الايه، لغة النقص، اللي هي جاء أبوك ورأيت أبك ومررت بأبك. يبقى فيها ثلاث لغات الآن، اللي هي ايه، أب وأخ وحم، فيها ثلاث لغات. اللغة الأولى اللي هي لغة الأسماء الستة، نسميها لغة الإعلام، اللي هي بالواو والايه والألف والياء، جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبك، ودي الايه، ودي الأشهر، ودي اللي جاءت في القرآن وفي السنة. تمام. اللغة الثانية إلزمها الألف، إن الدن معاها الألف في كل الأحوال، وتصبح إعرابها بعلامات مقدرة هنا بلا شك. فتقول جاء أباك ورأيت أباك ومررت بأباك. وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أبا جهل، وهي أبو في الأصل، ما فعل أبا جهل. وجاءت في عبارة مشهورة منسوبة إلى أبي حنيفة قال ولو بأبا قبيس، ولو بأبا قبيس. أبو حنيفة عنده أن القتل بالمثقل لا يقصص فيه، يعني أن واحد لو رمى واحد بحجر ومات منه، فجاء الرجل قال ولو كان بحجر كبير، قال ولو بأبا قبيس في الجبل بحاله، شال الجبل ورمى عليه ما، يعني مبالغة. فقالوا بعض أعداء أبي حنيفة أنه لا يعرف اللغة العربية، لأنه كان يجب أن يقول ولا بأبي قبيس، وهو قال ولو ولا بأبا قبيس وخلاه بالألف. قالوا عيب عليكم أبو حنيفة، في عصور الاحتجاج أصلا. أبو حنيفة في عصور الاحتجاج، هو مولود سنة 80 ومات سنة 150، يعني بعضهم بيحدد عصر الاحتجاج بسنة 150 وبعضهم بيمدها إلى سنة 200. فعيب عليكم لما تقولوا هذا الكلام. هو كان فارسي أيضا، لكنه كغيره نشأ في البيئة الإسلامية، فارسي أيضا تمام، لكنه نشأ في البيئة الإسلامية وأصبح أيضا علامة في شتى العلوم، يعني وكذلك اللغة العربية. كيف بيتفقه وكيف بيستنبط من الكتاب والسنة ولا يعرف العربية؟ لا يمكن. فالشاهد قالوا هو أبو حنيفة إما قالها على لغة من يلزم المثنى الألف، أو لحن السائل فلحن له، لأنه ممكن إيه العالم بيقول له، السائل بيقول له ولو بأبا قبيس، قال ولو بأبا قبيس على سبيل الحكاية. ففي بعض الأحيان العالم يحكي إيه، يحكي لفظ السائل يعني علشان يؤكد له إيه كلمته تمام، وما يكونش اللحن من أبي حنيفة. المهم
بس ما قالها على لغة الصحيح.
لا بأس، أنا ما إحنا بنحط احتمالات، بنحط احتمالات، لأنه ما قال نشأ أبو حنيفة، ليش قال كده تمام. فخلاص يبقى إيه ثلاث لغات الآن، واللغة الأخيرة إيه، وعلشان كده قال إيه وقصرها من نقصهن أشهر. هو قال إيه وفي أب وتاليه يندر، إيش اللي يندر؟ النقص، فهو المرتبة الثالثة. وبعدين رجح عليه القصر، وقصرها من نقصهن أشهر، يبقى القصر المرتبة الثانية، وأما الأولى فهي الإيه لغة الإعلال. يبقى أب وأخ وإيه وحم فيها ثلاث لغات تمام، أعلاها اللي هي لغة الإعلال، يليها لغة الإيه القصر، نسميها لغة القصر لأنها تشبه الاسم، الاسم المقصور إنها تنتهي بألف، وبعدين لغة النقص لأنك بتشيل حرف العلة خالص تمام.
يندروا هذا النقص،
هذا النقص، لأنه كان الكلام على النقص لما قال والنقص في هذا الأخير أحسنه، في البيت اللي قبل قال وفي أب وتليه يندر، أي النقص. وبعدين رجع في الشطر اللي بعده يقارن بين القصر والنقص، فرجح القصر على الإيه وقصرها من نقصهن أشهر، يبقى جعل القصر إيه أعلى من الإيه من النقص، وبالتالي أصبح القصر في المرتبة الثانية، وقبله وقبل الاثنين لغة الإعلال اللي هي لغة الأسماء الستة اللي جابها إيه، ودي اللي جاءت في القرآن وفي السنة مشهورة. قال أب أخ حم كذاك وهنو، والنقص في هذا الأخير أحسنه، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر، يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرهما في كلمة كذاك، هو بيقول كذاك، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، نحو هذا أبوه وأخوه وحموها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأبيه وأخيه وحميها. وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة، وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين. أيضاً. وأما هن تمام، فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون تمام، ولا يكون في آخره حرف علة، النحو هذا هن زيد، ورأيت هن زيد، ومررت بهن زيد. ايش معنى الهنوة شباب؟ ها؟ يعني هي تأتي كناية عن أسماء الأجناس، وتأتي كناية عما يستقبح ذكره، وإلا مش يعني ما تفتكرش إنها بمعنى الفرج بس، لا يعني هي تأتي بمعنى الفرج، تمام؟ هو ده يدخل تحت إيه؟ عما يستقبح ذكره، لكن أيضا تأتي بمعنى أسماء الأجناس. يعني ممكن أقول إيه؟ رأيت هناك يعني صاحبك، تمام؟ أو مررت بهنيك، مش مقصود إن الفرج.
يعني في جبل مرادف يا أخي.
ها.
هات الهني من السيارة، يعني يقصد القاعد حقه.
الحاجة. لا بس استعمال صحيح. هات الهني. بس على لغة واحدة يقول هني. في فين دي؟
في مراد.
في المناطق.
عندنا.
يقولوا دي الهني. قريت عبد العزيز
ايه ذو دول الغنيم مش كده ايه يرجعون الينا ما موجودين في مأرب الظاهر موجودين في مأرب موجودين في البيضة
في حريم
ايه في حريم مش كده ايه فيقول هذه الهني بمعنى الشيء ايه هل يقول على الانسان او هات هنيك على الرجل
لا
لا
كأني انا افهم من استعمال العرب ولست متأكدا منها انه كأنه بيقال على الشيء اللي ايه اللي هو ليس احترامه كبيرا مش كده فاعتقد ان هم يقولوا على الشخص هنوك الا يعني ايه تابعك غالبا يكون تابع او خادم او شيء من هذا القبيل يعني فالظاهر كده والله اعلم يعني فهي بالتالي هي كلمة ايه كلمة يعني كناية عامة وعليكم السلام كناية عامة يعني ايه كأنه اللي ما لهوش اسم يعني هنا اللي ملوش اسم يا فلان زي يا فلان او هات الرجل ده او شيء فكأنها ايه كلمة من اجل اللي ماله تسمية او في كسل في تسميته او في جهل تسميته فيقال في ايه كلمة هنو لكن وردت في بعض المواضع بمعنى الفرج صراحة زي ما ذكر في الحاشية الشيخ هنا قالوا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من تعز بعداء الجاهلية فاعضوه بهني ابيه ولا تكنه يعني النبي بيقول اللي يتعذب عزاء الجاهلية قولوا له عض على أير أبيك ذكروا يعني إيه يعني إيه يعني إيه كلمة هنا قبيحة شوف لأنه أتى شيئا قبيحا كبيرا مع أن الشارع غاية في الأدب وما يأتي بالألفاظ إلا المؤدبة العالية حتى يكني عن الجماع بالمس وغيره لكن لأنه إيه زي ما تقول كان الشخص وقحا في الإتيان بالإيه بشيء جاهلي فكأنه شتمة يعني وده يكاد لا يأتي في أي شيء إلا يمكن في إيه في مثل هذا الفعل تمام فقال وتعز بعزاء الجاهلية معناه دعا بدعائه فقال يا لفلان ويا لفلان والغرض أنه يدعو العصبية القبلية التي جهد النبي صلى الله عليه وسلم جهده في محوها ومعنى عضوه بهني أبي قول له عض أير أبيك الأير يعني الذكر ومعنى لا تكنوا يعني دون كناية فرحه وقول له ذلك بلفظ صريح مبالغة في التشنيع عليه ومحل استشهاد قول صلاة الله عليه بهني أبيه حيث جر لفظ الهني بالكثرة الظاهرة ما جبهاش بالياء ومن ذلك قولهم في المثل من يطل هنو أبيه ينطق به يريدون من كثر إخوته اشتد بهم ظهره وقوي بهم عزه انظروا في مجمع الأمثال شبهوا يعني إيه كثرة الإخوة بالإيه بطول الذكر فإيه كأنه تتحزم به يعني اللي عنده إخوة كتير و فينطق به يعني يتحزم ويتقوى به فده إشارة كناية عن الايه عن كثرة الإخوة ده من أمثال العرب من يطل هنو أبيه ينطق به يعني يكون مرتاح وإيه ويكون ظهره جامد مسنود لأن معاه إخوة كتير سيقفون معه فأشاروا بطول الهني إلى كثرة النسل علشان كده حتى في بعض التفسير الملامات يأتي بعض الأحيان طول الذكر بمعنى إما طول الذكر يأتي الذكر والذكر أو يأتي بمعنى كثرة الإيه كثرة النسل إيه ويأتي البول فيه وكلام زي كده زي ما رؤية لعبد الملك بن مروان رأى أنه يبول في محراب النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات فأرسل إلى سعيد بن المسيب رجلا ويقال ابن سيرين فالرجل ادعى أن الرؤية له يعني على أساس إيه عبد الملك خايف أنها تكون رؤية وحشة فالرجل راح لابن سيرين او سعيد بن المسيب على اساس ايه ان الرؤية له قال الرؤية دي مش لك قال كأثنان مش لك اما تذكر هي لمن او ما مش هفسرها فرجع حتى رجع لعبد الملك فقال له اخبره. فقال هي لعبد الملك بن مروان قال هذا ينجب أربعة إيه؟ أربعة خلفاء. أربعة رجال كل منهم خليفة. وفعلا تولى من أولاد عبد الملك أربعة خلفاء بعده كما هو معلوم يعني في التاريخ الإسلامي. أولاد عبد الملك سليمان والوليد ويزيد وهشام. أولاد عبد الملك أربعة. قال وأما هن فالفصيح فيه قلنا هذا مش كده. وإليها أشار بقول النقص في هذا الأخير أحسن أي النقص في هن أحسن من الإتمام. والإتمام جائز لكنه قليل جدا نحو هذا هنو ورأيت هنا ونظرت إلى هني. وأنكر الفراء جواز إتمامه الزجاج نفس الشيء وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب ومن حفظ حجة على من لم يحفظ واضح. وأشار المصنف بقوله في أب وتاليه يندر إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه وهما أخ وحم. فإحدى اللغتين النقص وهو حذف الواو والألف والياء والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم نحو هذا أبوه وأخوه وحموها ورأيت أبه وأخه وحمها ومررت بأبه وأخه وحمها. وعليه قوله بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه ولهذا قال وفي أب وتاليه يندر أي يندر النقص. واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا نحو هذا أباه وأخاه وحماها ورأيت أباه وأخاه وحماها ومررت بأباه وأخاه وحماها. وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها. الشاهد في قولي ده شاهد على مسألتين يا شباب. المفروض أن يقول إن أباها وأبا أبيها على اللغة المشهورة. فقال وأبا أباها أباها مضاف إليه ومع ذلك جابوا بالألف. قد بلغ في المجد غايتاها أيضا ده إلزام المثنى الألف. عشان كده في قول إن البيت ده مصنوع لأنه جمع بين الشاهدين في بيت واحد على مسألتين مختلفين مختلفتين إلزام الأسماء ستة الألف وإلزام المثنى الألف. وده نادر يعني إيه يعني. فما تجد إن ليه إن البيت محشو بالشواهد فكأنه إيه فكأنه إنسان صنعه تمام. فعلشان كده في تشكيك في هذا البيت. لكن المهم الشاهد هنا في قوله أبا أباها وكان الأصل أن يقول وأبا أبيها فألزم الأسماء ستة الألف. فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور زي الفتى. وهذه اللغة أشهر من النقص. وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء دي اللي احنا سميناها لغة الإعلان. والثانية أن تكون بالألف فقط اللي سميناها لغة القصر. والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة اللي هي النقص. وهذا نادر خلاص دي بالنسبة لأب وأخ وحم. وأن في هن اللغتين إحداهما النقص وهو الأشهر والثانية الإتمام اللي هي الإعلان يعني وهو قليل. واضح شباب. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا. وشرط ذا الإعراب أي شرط الإعراب بالإيه بالواو والألف والياء أن يضفن أن تضاف تلك الأسماء بس ليس للياء لا للياء زي إيش كجاء أخو أبيك ذا اعتلا. فجاب لك هنا أخو مرفوع بالإيه بالواو وأضيف إلى أبيك وأبيك أيضا أضيفت إلى الكاف تمام. ذا اعتلا أي ذا اعتلاء. فذا هنا حال منصوبة بالألف وهي أضيفت إلى اعتلاء تمام. وبالتالي جاب لك إيه جاب لك الرفع والنصب والجر. فالرفع في أخو والجر في أبيك والنصب في ذا وجميعها مضافة. فأخو مضافة إلى أبي وأبي مضافة إلى الكاف وذا مضافة إلى اعتلاء وشال منها الهمزة على قاعدة في إيه في قصر الممدود تمام. ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف أي بإعرابها كإعراب الأسماء الستة أبوك وأباك وأبيك شروطا أربعة. أحدها أن تكون مضافة. طب لو ما كانتش مضافة تعرب بالحركات تقول جاء أب وأخ ورأيت أبا وأخا. واحترز بذلك من ألا تضاف فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة. واضح شباب. نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب خلاص. الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم طب وإن أضيفت الياء المتكلم يبقى برضو إعرابها بالحركات والحركات المقدرة. تقول جاء أبي ورأيت أبي ومررت بأبي. جاء أبي مرفوع بضمة مقدرة، رأيت أبي منصوب بفتحة مقدرة، مررت بأبي مجرور بكسرة مقدرة. تمام. نحو هذا أبو زيد أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه. فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة، نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، ولم تعرب بهذه الحروف، وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ. والثالث أن تكون مكبرة خلاف التصغير، لأن لما أبي تصغر على أبي فساعتها أيضا تعرب بالحركات. تقول جاء أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك، فتعربها بالحركات خلاص. فلا بد أن تكون إيه مكبرة ليست مصغرة، أن تكون مكبرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة. نحن هذا أبي زيد وذوي مال، تفضل، ورأيت أبي زيد وذوي مال ومررت بأبي زيد وذوي مال. واضح. الرابع أن تكون مفردة. طب لو كانت جمع ولا مثنى؟ تعرب إعراب الجمع والمثنى. واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثنى، فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة، أي مجموعة جمع تكسير بقى، هنا جمع تكسير. نحو هؤلاء آباء الزيدين، فآباء جمع جمع أب، ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم، فترفع بضمة وتنصب بفتحة وتجر بكسرة. وإن كانت مثنى أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، هذان أبوا زيد مرفوع بالألف، ورأيت أبويه بالياء ومررت بأبويه بالياء. واضح. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، ثم أشار إليهما بقوله وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء. يعني مقصود أن الإيه في المتن ما جابش الشروط الأربعة، لكن هو اكتفى بسياق الإيه بسياق الأسماء على الشروط، فهو أتى بها مكبرة وأتى بها مفردة، فبالتالي استغنى. وانتم عارفين طريقة ابن مالك أن بعض الأحيان يستغني بالمثال عن بقية الشروط، حتى أول بيت كلامنا لفظ مفيد كالثقل ما كملش، ما قالش استقامة يحسن، ما قالش كلامنا لفظ مفيد إفادة يحسن سكوت عليها، اكتفى بالثقل، فده نفس الشيء. تمام. قال ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، ثم أشار إليهما بقوله وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها، وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه، وذلك أن الضمير في قوله يضفن راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة، فكأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم. واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة، ولا تضاف إلى مضمر، بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة، نحو جاءني ذو مال فلا يجوز جاءني ذو قائم. واضح شباب؟ في أي إشكال؟ واضحة؟ طيب نقف على هذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.